أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق مع تأملات في شهر شعبان. نحن في أواسط شهر شعبان، هذا الشهر الذي له خصوصيات، وما من زمن إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض، وما من مكان إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض الأمكنة على بعض، وما من شخص ومخلوق إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض المخلوقات على بعض. فمن المخلوقات اختص الله الملائكة، واختص الأنبياء والمرسلين، واختص من بين الأنبياء والمرسلين أولي العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الأمكنة اختص البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، واختص من عموم الأمكنة أيضا بلاد الشام، فقد وردت فيها أحاديث، ووردت في مصر أنها بلد الكنانة أو كنانة الله، وهناك مزايا. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالبركة حوله موجودة في تلك البقاع. وخص بعض الأزمنة على بعض، فمن الشهور خص شهر رمضان، ومن الأيام خص يوم الجمعة، ومن الليالي خص ليلة القدر، وهناك أيام وشهور وليالي أيضا لها خصوصيات، لكن أفضل الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، سيد الأيام، وأفضل الأيام في السنة يوم عرفة، ويوم العيدين أو يومي العيدين أيضا لهما مزية، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وكذلك من كل ليلة جعل جزءا منها أفضلها، وهو آخر الليل وجوفه، جوفه وسطه وآخره وقت السحر. فشعبان ماذا ورد فيه، وما هي أهم مزاياه؟ من أهم مزايا شهر شعبان الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعد الهجرة بحوالي سنة ونصف، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من مكة إلى المدينة بما يقرب من سنة ونصف، جاء الأمر بتحويل القبلة. ومعلوم أن فرضية الصلاة كانت في ليلة الإسراء والمعراج، وليلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بأكثر. إذن بقي المسلمون في المدينة متوجهين إلى بيت المقدس ما بين 16 شهرا أو 18 شهرا، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء وينظر، وكأنه يتطلع صلوات ربي وسلامه عليه على قبلة جديدة، يتطلع إلى قبلة جديدة، وهو يكره موافقة أهل الكتاب من يهود ونصارى، يكره موافقتهم إلا إذا أمره الله بأمر فهو متبع لأمر الله، ولكن من تلقاء نفسه ما كان يحب موافقة اليهود والنصارى لأنهم أهل شرك وكفر وضلال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا منهم ممن عرف الحق فاتبعه، رأى صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فأنصف وأذعن وآمن، وقليل ما هم، الأكثرية عاندوا وجحدوا وكابروا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرف الرجل ابنه منذ صغره؟ هم يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته ومولده أين يكون ومهاجره أين يكون وكل سيرته مفصلة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الأوصاف الكثيرة التي عرفها اليهود والنصارى. فالأمر بتحويل القبلة كان من أهم خصائص الشهر شعبان. بعد سنة ونصف تقريبا من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة متجها إلى بيت المقدس، ونزل عليه جبريل وأخبره بأن يتوجه إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فصلى يبدو أنها صلاة العصر متجها إلى الكعبة، وخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مسجد، في بعض الروايات أنه مسجد القبلتين، فرأى الناس متجهين إلى بيت المقدس لم يبلغهم بعد تحويل القبلة، فأخاطبهم وهم يصلون: لقد صليت صلاة العصر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الكعبة. فتحولوا في صلاتهم طائعين متبعين مصدقين من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة في الصلاة، ومن ثم أطلق على المسجد الذي كانوا فيه مسجد القبلتين. ومن خصائص شهر شعبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، وفي رواية في صحيح مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن هذه خصوصية لهذا الشهر، نحن لم نؤمر أن نصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل من الأشياء والفضائل صلاة وصياما ونحوها ما لم يوجب على أمته وما لم يأمرهم أمر عزيمة يخشى أن تفرض عليهم مثل هذه الأمور، فكان الذي يريد أن يراه صائما يراه صائما ولا يكاد يراه يفطر، والذي يراه يفطر يقول إنه لا يصوم، فهكذا ما كان يشق على أمته ترك التزام الشيء في كثير من الأمور حتى لا تفرض. ومن هنا لم يداوم على صلاة التراويح، صلاها ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم لم يخرج، وقد غص المسجد بالصحابة ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه جمع المسلمين كلهم على إمام واحد وقال: أما الآن فلا نخشى أن تفرض علينا، وقد كان عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض علينا لما سئل لما لم تخرج قال: خشيت أن تفرض عليكم. إذن كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيام شعبان أكثره أو كله كما في بعض الروايات قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك أي شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه. ليه؟ قال: لأنه بين رجب ورمضان، رجب من الأشهر الحرم وكان يكثر فيه عليه الصلاة والسلام الصيام وله حرمة خاصة من بين الشهور، ورمضان أيضا من الأشهر التي انفردت بالأمر بصيامها، شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه نزل القرآن وفي تلك الليلة، فشهر شعبان شهر يهمله الناس، يتجهون بالعناية إلى رجب، فإذا انتهى رجب فترت همامهم وانصرفوا عن الاجتهاد في العبادة ينتظرون قدوم رمضان. فإذا انتهى شعبان وقدم رمضان أيضا شمروا للصيام والعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت الأنظار وأراد أن يعني أو يعنى ويولي شعبان عناية، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه، ثم وشهر تعرض فيه أو ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني من بين الشهور هناك شهر ترفع فيه الأعمال، أعمال السنة كلها، ومن بين الأيام هناك أيام في الأسبوع ترفع فيه الأعمال أو تعرض على الله. شهر شعبان فيه ترفع الأعمال وتعرض على الله عز وجل، ويوم الاثنين والخميس أيضا فيهما ترفع الأعمال وتعرض على الله. إذن أيام الأسبوع فيها يومان مخصوصان بخصوصية، وشهور السنة فيها شهر أيضا مخصوص بخصوصية. شهر شعبان فيه تعرض الأعمال وترفع إلى الله عز وجل، ويوم الاثنين والخميس أيضا سبب صيامهما أحد الأسباب أنه فيهما ترفع أو تعرض الأعمال على الله. إذن هذه خصوصية ثالثة، الأولى تحويل القبلة، الثانية شهر يغفل الناس عنه ويهملونه، الثالثة شهر فيه ترفع الأعمال وتعرض على الله عز وجل. وطبعا لما يعرض عمل الإنسان ويكون صائم، عبادة في عبادة وطاعة في طاعة، والصيام وحده من أجل العبادات، ففيه ينال الإنسان درجات الصابرين، فإذا تصدق بصدقة وهو صائم يكون فضلها أكثر من صدقة غير الصائم، وإذا صلى الصائم ركعتين تكون صلاته أعظم من صلاة غير الصائم، وإذا ذكر الصائم ربه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكون أجر الذكر أكبر من أجر المفطر، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجر الصلاة أعظم. لماذا؟ لأن العبادة صدرت من متعبد مستمر العبادة، متصل العبادة، متواصل الطاعة، فتكون عبادته لها مزية ولها خصوصية. يبقى مزية رابعة، وهي سرر شعبان أو سرة شعبان. في صحيح مسلم أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعض أصحابه: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن لم تكن صمت أو إن أفطرت فصم يومين مكانه، يومين مكانه. ويمكن أن نأتي بحديث قبل هذا وهو حديث أيضا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر الأيام البيض من كل شهر، والأيام البيض هي يوم 13 و14 و15 من الشهر العربي الهجري القمري، يعني في شهور قمرية وشهور شمسية، الشهور الشمسية الميلادية والشهور القمرية الهجرية. فكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صيام الأيام البيض، وسميت الأيام البيض لأن الليل يبيض فيها ويظهر بياضه وضوءه من القمر حيث يكون بدرا. فالأيام البيض هي وسط الشهر يكتمل فيها البدر، 13 14 15 الأيام البيض كان عليه الصلاة والسلام يصوم. وسرر شعبان الراجح في تفسير السرر أنها الوسط، إذن يكون مؤيد للأيام البيض تأييد بلفظ آخر. وفي رواية: هل صمت من سرة شعبان أو سرة شعبان، بدل سرر سرة، والسرة وسط الشيء، ووسط الشهر منتصفه، ومنتصف الشهر إما أن يكون أكثر من يوم أو يوم، إن كان منتصف الشهر يوما فهو 15، وإن كان أكثر من يوم فيكون الأيام البيض 13 و14 و15. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأيام البيض مزية، وجعل لسرر شعبان مزية، وجعل لسرة شعبان مزية، والذي لا يصوم من سرر شعبان يصوم يومين مكانه في غير سرر شعبان، بمعنى أن الأجر في سرر شعبان مضاعف. لذلك قد يتصور بعض الناس في بعض العبادات أنها لم ترد، فيقول أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم 15 من شعبان وخصه بصيام أو عبادة، وأن ذلك بدعة كما يقول البعض. نقول كل هذه الأحاديث التي وردت وهي صحيحة ما جعلت هذا الأمر مشروعا، يعني أحاديث الأمر بالصيام وأن تصوموا خير لكم، والصيام عبادة مشروعة في كل وقت إلا في الأوقات التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي. هذا الأصل في التشريع. كثير ممن ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم يجهلون هذه القواعد الأصولية، وهي أن هناك أمور عامة، يعني مثلا نحن مأمورون بالصلاة، صلاة الفرائض وصلاة النوافل. عندنا صلاة الفرائض محدودة الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، لها وقت. عندنا رواتب وهي متعلقة بالفرائض قبلها وبعدها، الرواتب منها 12 ركعة سنة مؤكدة، من صلاها في يوم وليلة بني له قصر في الجنة. ومنها غير مؤكدة، يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصليها وأحيانا يتركها تخفيفا على الناس من سنن الصلوات. ومنها نفل مطلق، ليس رواتب لا مؤكدة ولا غير مؤكدة، نفل مطلق. أفضلها صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين العشاءين بالصلاة، ما بين المغرب والعشاء يقال لهم العشاءين، تغليب للفظ العشاء على المغرب، فقيل ما بين العشاءين، يحييها بالصلاة. ورد في بعض الآثار أنه يصلي 6 ركعات أو أكثر ما بين المغرب والعشاء، وبعض العلماء يسميها صلاة الأوابين، وإن كان هناك حديث صحيح أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى يطلق عليها الأوابين. وكذلك ما بين المغرب والعشاء في بعض الآثار ذكرت أنها يطلق عليها صلاة الأوابين، والأوابون هم الرجاعون والتوابون إلى الله عز وجل. إذن النفل المطلق كما عرفنا أفضلها صلاة الليل، صلاة الضحى اللي تسمى زكاة البدن، وهي تكفي لشكر الله على سلامة جسمك وأعضائه وعظامه وما فيه في كل يوم، في الحديث اللي إنه يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل جزء في جسمك، كل عظيمة، كل عضو، كل جارحة لها شكر عندما تستيقظ وهي سليمة، كيف تشكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا طرق الشكر لله عز وجل. يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 تدلهما على الخير، تفصل في خصومة، تنصف بين 2 مختلفين صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، إلى آخر تعداد الصدقات المتنوعة من الأفعال والأقوال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فكأن صلاة 2 ركعتين من الضحى يكفي لأن تكون شكرا لله على سلامتك. لذلك في حديث آخر، حديث قدسي، عبدي إذا صليت لي في أول النهار 4 أكفك آخرة، أو صلي في أول النهار 4 أكفك آخرة. فسر العلماء هذا بصلاة في أول النهار، أي في الضحى، أول النهار بعد طلوع الشمس 2 أو 4 ركعات الضحى يكفك الله آخرة. الليل نفل مطلق، والضحى نفل مطلق، وصلاة الحاجة والاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الكسوف والخسوف في أوقاتهما والاستسقاء كذلك. والنفل المطلق هكذا، يعني لو جئت أنت مثلا بعد الظهر تقول أصلي لله تعالى 2 ركعتين، إيش هذه؟ أنا صليت الظهر فرضا وسنة، لكن هكذا تنفل، قل صلي، الباب مفتوح، ولا يقال لك هذه الصلاة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة، إنما البدعة في المخالفة، يعني تجي بعد صلاة العصر تصلي تقول أنا أتنفل نفل مطلق، بعد صلاة الفجر قبل الشمس تقول أنا أريد أن أتنفل، لا لا، التنفل المطلق هكذا الآن منهي عنه، هذا يكون بدعة. مع أنه لو عليك قضاء تصليها في أي وقت، لأن القضاء لازم أن تؤديه في أسرع وقت. لو فاتك سنة قبل ذلك يمكن أن تقضيها في هذه الأوقات المكروهة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ركعتين، وسألته أم المؤمنين عائشة ما هذه الصلاة يا رسول الله؟ قال لقد شغلني الوفد عن صلاة سنة الظهر البعدية، جاءه وفد بعد الظهر صلوا مع الفريضة فشغل باستقبال الوفد وقضاء حوائجهم فلم يصلي ركعتين بعد فرض الظهر فصلاهما بعد العصر، ليبين أن الصلاة التي تلزم الإنسان فرضا أو سنة سابقا له أن يصليها في أي وقت. لذلك الراجح أنه إذا فاتتك سنة الفجر القبلية يجوز أن تصليها بعد الفريضة، وإن كان بعض الأئمة يقولون أجلها إلى بعد الشمس حتى تخرج من الخلاف، وبعضهم كالشافعي وغيره يقول لا تصليها لأن هذه جزء من الفجر، فلا صلاة بعد الفجر يعني بعد سنته وفرضه، فأنت فاتتك السنة صليها بعد الفريضة، لا صلاة بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لكن هذه جزء من الفجر تأخرت. إذن في اجتهاد بين الأئمة في هذه الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. الشاهد في هذه المسألة أننا مأمورون بالصلاة فرضا وسنة رواتب ولفل مطلق وحتى بدون سبب في كل وقت ما عدا الأوقات المنهي عنها، بعد طلوع الفجر حتى تغرب، بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال، وكذلك عند الغروب وعند الشروق في وقت الغروب والشروق كما في بعض الأحاديث حيث تطلع الشمس وتغرب بين قرني شيطان، يعني الشيطان من ضمن فتنه وضلاله أنه عند طلوع الشمس هكذا يخرج قرناه أو يخرج قرنيه من أجل أن يطل على الناس، فعباد الشمس يعبدون الشمس والشيطان، وهكذا طلوعا وغروبا. لكن الهدي الإسلامية أننا لا نصلي عند شروق الشمس أو طلوعها ولا عند غروبها، ننتظر حتى يتم الغروب والشروق، ففي صلاة المغرب إذا غربت وانتهت ولم يبق لها أثر نصلي صلاة المغرب، لأن فريضة المغرب فرضها الله عند غروب الشمس، وفي طلوع الشمس لا فريضة بعدها إنما تأتي الضحى، فمن السنة أن ننتظر بعد طلوعها إن كانت مسافة زمنية ما عندنا ساعة قدر ارتفاعها رمح، قدر ما ترتفع رمح تقريبا أقل من قامة، وإن كان في الزمن فقدرها بربع إلى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس حتى تزول الكراهة. لكن كما قلنا لو صليت نافلة سواء بعد الوضوء هذه سنة وضوء لها سبب، أو دخول المسجد دخلت المسجد هذه لها سبب تصلي، الراجح أنك تصلي إذا دخلت المسجد في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين في الحديث الصحيح، لم يخصص إنما أمر مطلق. البعض قال جاء النهي ليخصص أنه لا تصلي بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس أو بعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر، فقالوا هذه خاصة، وبعضهم قال لا هذه مقيدة إذا كان بغير سبب، أما إذا كان بسبب صلاة لها سبب فتصلي في أي وقت. إذن معناها نحن مأمورون بالصلاة، لو رآك أحد تصلي في غير وقت صلاة المعروف وقال انظر هذا ماذا يصلي لا يستطيع أن يعترض عليك، لأن باب الصلاة مفتوح لم يغلق ولم ننهى عن الصلاة إلا في أوقات معينة وبظروف معينة. كذلك باب الصيام مفتوح لم ننهى عنه إلا في أيام معينة، نهينا عن صيام يوم العيد الفطر وعيد الأضحى، ونهينا عن الصيام أيام التشريق، ومع ذلك وردت آثار أن الذي في الحج وعليه هدي ولا يستطيع ذبح شاة يصوم 10 أيام، 7 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكانوا يصومون من أيام التشريق أيضا. إذن معناها الصيام لما فتح بابه كعبادة عظيمة جاز أن تصوم في أي يوم وفي أي شهر. هناك أحاديث نهت عن صيام يومي العيدين وأيام التشريق، هناك أحاديث أيضا نهت عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض عليكم. وهناك أحاديث نهت عن إفراد يوم الجمعة، ولكن العلماء أهل الأصول والقواعد والفهم ميزوا بين النهي للتحريم والنهي للكراهة من خلال قرائن معينة، فجعلوا صيام السبت مكروها وحده وصيام الجمعة مكروها، إلا إذا صمت السبت لأمر غير كونه سبتا. بمعنى لو كان يوم عرفة يوم سبت، هل نقول والله إن فعسى نقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم ونترك صيام يوم عرفة؟ لا، إنما أهل العلم لهم فهم شمولي، ما هو زي فهم طلاب العلم اليوم أو بعضهم اللي يأخذ حديث يقول لك خلاص سمعنا من يفتي أنه لا يجوز صيام يوم السبت حتى لو كان يوم عرفة، حتى لو كان من أيام البيض صوم وحده، هكذا مهما كان السبب ما تصوم، لأنه في الحديث لا تصوم يوم السبت. يا أخي ليس هكذا الفقه، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، يجب أن تفهم النصوص فهما شاملا. فنهي عن صيام يوم السبت العلة فيه تعظيم اليهود له، فإذا كنت أنا أصوم يوما وأفطر يوما وهو خير الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ووافق صيامي يوم سبت، أقول لا والله أنا لازم أفطر لأنه في نهي عن يوم السبت؟ ما ورد هذا ولا يفهم من الحديث هذا أبدا. أنت تصوم يوما وتفطر يوما، صم ولو كان اليوم الذي تصومه يوم جمعة فقط وتفطر يوم الخميس وتفطر يوم السبت، أفطرت الخميس وصمت الجمعة وأفطرت السبت، هكذا صوم يوما وأفطر يوما. لم يأتي نهي عن صيام الجمعة، إنسان له هذه العادة الكريمة صيام يوم وأفطار يوم، وهو صيام نبي الله داود، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يصوم الدهر كله، قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال صم 2 و5 من كل أسبوع، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما وذلك خير الصيام وهو صيام أخي داود. إذا لا أحد يستطيع أن يفهم أنه أنا إذا كان اليوم اللي أصومه يوم جمعة لازم أفطر أو يوم سبت لازم أفطر، إنما آتي أنا لأصوم يوم الجمعة هكذا لأنه جمعة، أقول لا، يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، ويوم العيد من شأنه أن تفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل ستصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. ليش تخصي بصوم؟ لماذا تخصين يوم الجمعة بصيام؟ أنت لا صمت يوم قبله ولا راح تصومي يوم بعده، ما في نيتك ولا لهذا اليوم اعتبار آخر كعاشوراء مثلا أو عرفة أو نحو ذلك. إذن أمرها بالصيام، وحتى الأمر بالصيام هنا كما يقول العلماء أمر الأفضل والسنة والأولى، لأن صيام الجمعة ليس حراما، النصوص لم تحرمه إنما كرهته، ولو كان حراما لحرم صيامه القرائن إيشية، لو كان حراما لورد نص بتحريم الصيام بلفظ يفيد الحرمة، ولكن لما كما قلنا صيام يوم وإفطار يوم مثلا جاء الجمعة أو جاء السبت ليس حراما يصام، إذن كان يوم الجمعة صيامه لوحده ليس على وجه التحريم إنما على وجه الكراهة، فالفطر فيه أولى. نأتي إلى سرة شعبان وهو اليوم 15، هل صيامه حرام أم حلال، سنة أم مكروه، وسط هذه الأحاديث السابقة والمعطيات المتقدمة. نقول يوم 15 من شعبان هو من أيام البيض، وقبل أن يكون من الأيام البيض هو من أيام شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثر، إذن يوم 15 داخل هذا في صيام شعبان وداخل استحباب صومه في هذا الحديث. نأتي إلى حديث آخر، كان يصوم الأيام البيض من كل شهر من شعبان ومن غير شعبان، واليوم 15 يوم من الأيام البيض، إذن أيضا هذا نص آخر يدخل اليوم 15 بالصيام. كذلك سرر شعبان وسرة شعبان ومنه 15. ثم هناك حديث ضعيف وفيه رجل متروك لا يعتمد على الحديث، لكن يقول الحديث في سنن ابن ماجه، إذا كان يوم النصف أو ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها،
قال العلماء هذا حديث ضعيف ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه، وليس فقط ضعيف بل ضعيف جدا، لأن لو كان مجرد ضعيف لأخذ به العلماء في فضائل الأعمال، لكنه ضعيف جدا. فإذا تركنا الحديث الضعيف جدا وأخذنا بما سبق من شهر شعبان عموما، الأيام البيض خصوصا سورة شعبان كون الخامس عشر من الأيام البيض، إذن كون الأمر العام بالصيام، إذن هل ورد نص نقول للذي ينهى عن صوم الخامس عشر هل تعتمد على نص صريح صحيح؟ هل ورد نص ينهى عن صيام الخامس عشر؟ لا نص، إنما سيقول لم يأتي نص بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم الخامس عشر، يقول هذه نصوص كثيرة، الأيام البيض من الخامس عشر، سرة شعبان من الخامس عشر، شعبان كله من الخامس عشر، يعني لازم يجيك نص بالخامس عشر هكذا؟ لم يأتي نص. كل بدعة ضلالة، هذا حديث ولكن ليس على إطلاقه، إنما عن التراويح قال عمر نعمة البدعة هذه، الشافعي يقول هناك بدعة مذمومة وبدعة محمودة، العز بن عبد السلام يقسم البدعة المستحدثة الجديدة التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة وحرام. مثلا بناء المدارس الشرعية ومراكز القرآن هذه لم تكن قديمة، بماذا نصف هذه البدعة؟ نقول بدعة حسنة، بدعة حسنة أن نبني مراكز لتحفيظ القرآن ومدارس لتعليم اللغة العربية وعلوم الشريعة. مثلا علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الأصول هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأسيس هذه العلوم ووضع القواعد لها ما كان. فهل جعل علم الحديث وتقسيمه إلى حديث صحيح وحسن وضعيف وإلى مرسل ومدلس ومعنعن وإلى آخره من أنواع الحديث، وهل دراسة مصطلح الحديث يكون بدعة في الدين وهي من صميم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة الأسانيد والمتون؟ هل دراسة التفسير علم التفسير دراية ورواية، والتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي من خلال اللغة العربية وكلام العرب والاجتهاد العقلي، هل يكون هذا حرام في علم التفسير؟ الذي يريد أن يقوم من الليل ما شاء أكثر من 11 ركعة نقول له هذا حرام؟ طيب الله قال للنبي قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فنحن مأمورون بقيام الليل سواء ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة أو أكثر. كونه عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عائشة لم يزد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا العمل لا يحرم ما سواه، لا يجعل الزيادة حراما، فقد ورد عن الصحابة والأئمة والسلف أنهم كانوا يصلون 50، وحتى الإمام مالك في المدينة وعمل أهل المدينة يصلون التراويح 36 ركعة. كيف؟ قالوا خففنا القراءة فزدنا في العدد، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من التراويح من قيام الليل إلا قبيل الفجر، يعني ما يمكنهم إلا يأكل اللقيمات بس بمقدار 50 آية كما قال الصحابي، بين نهاية الصلاة وبين أذان الفجر 50 آية أو قراءة 50 آية، قدرت يعني 50 آية هذه بأقل من 10 دقائق أو قريبة منها هكذا. إذن الصلاة في الليل لا يجوز لأحد أن يمنع شيئا منها. هنا نستطيع أن نقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الهدي العظيم، فالذي يتقيد بهذا الفعل لا بأس. لكن الصحابة صلوا التراويح 20 ركعة والوتر 3، وكما قلنا الإمام مالك زاد إلى 36. هل نحن في هذا العصر أفهم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الإمام مالك في صلاة التراويح حتى نقول والله 8 ركعات فقط، أو نقول لا نزيد عن 11 ركعة؟ طبعا الزيادة والنقصان في أمور النوافل مفتوحة، هي نافلة، أنت تصلي ركعتين ما أحد يقول لك والله أخطأت أو ارتكبت حرام، تأخذ أجرا على قدره، تصلي أكثر تأخذ أجرا على قدره، تصوم الاثنين والخميس تأخذ أجرا، تصوم أكثر يوم وتفطر يوم تأخذ أجر هكذا. كذلك في موضوع العبادة الذكر مثلا، الله أمرنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق مع تأملات في شهر شعبان. نحن في أواسط شهر شعبان، هذا الشهر الذي له خصوصيات، وما من زمن إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض، وما من مكان إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض الأمكنة على بعض، وما من شخص ومخلوق إلا وفيه مزية، وقد فضل الله بعض المخلوقات على بعض. فمن المخلوقات اختص الله الملائكة، واختص الأنبياء والمرسلين، واختص من بين الأنبياء والمرسلين أولي العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الأمكنة اختص البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، واختص من عموم الأمكنة أيضا بلاد الشام، فقد وردت فيها أحاديث، ووردت في مصر أنها بلد الكنانة أو كنانة الله، وهناك مزايا: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالبركة حوله موجودة في تلك البقاع. وخص بعض الأزمنة على بعض، فمن الشهور خص شهر رمضان، ومن الأيام خص يوم الجمعة، ومن الليالي خص ليلة القدر، وهناك أيام وشهور وليالي أيضا لها خصوصيات، لكن أفضل الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، سيد الأيام، وأفضل الأيام في السنة يوم عرفة، ويوم العيدين أو يومي العيدين أيضا لهما مزية: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وكذلك من كل ليلة جعل جزءا منها أفضلها، وهو آخر الليل وجوفه، جوفه وسطه وآخره وقت السحر. فشعبان ماذا ورد فيه، وما هي أهم مزاياه؟ من أهم مزايا شهر شعبان الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعد الهجرة بحوالي سنة ونصف، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من مكة إلى المدينة بما يقرب من سنة ونصف، جاء الأمر بتحويل القبلة. ومعلوم أن فرضية الصلاة كانت في ليلة الإسراء والمعراج، وليلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بأكثر. إذن بقي المسلمون في المدينة متوجهين إلى بيت المقدس ما بين 16 شهرا أو 18 شهرا، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء وينظر، وكأنه يتطلع صلوات ربي وسلامه عليه على قبلة جديدة، يتطلع إلى قبلة جديدة، وهو يكره موافقة أهل الكتاب من يهود ونصارى، يكره موافقتهم إلا إذا أمره الله بأمر فهو متبع لأمر الله، ولكن من تلقاء نفسه ما كان يحب موافقة اليهود والنصارى لأنهم أهل شرك وكفر وضلال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا منهم ممن عرف الحق فاتبعه، رأى صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فأنصف وأذعن وآمن، وقليل ما هم، الأكثرية عاندوا وجحدوا وكابروا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرف الرجل ابنه منذ صغره؟ هم يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته ومولده أين يكون ومهاجره أين يكون وكل سيرته مفصلة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الأوصاف الكثيرة التي عرفها اليهود والنصارى. فالأمر بتحويل القبلة كان من أهم خصائص الشهر شعبان بعد سنة ونصف تقريبا من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة متجها إلى بيت المقدس، ونزل عليه جبريل وأخبره بأن يتوجه إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فصلى يبدو أنها صلاة العصر متجها إلى الكعبة، وخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مسجد، في بعض الروايات أنه مسجد القبلتين، فرأى الناس متجهين إلى بيت المقدس لم يبلغهم بعد تحويل القبلة، فخاطبهم وهم يصلون: لقد صليت صلاة العصر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الكعبة، فتحولوا في صلاتهم طائعين متبعين مصدقين من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة في الصلاة، ومن ثم أطلق على المسجد الذي كانوا فيه مسجد القبلتين. ومن خصائص شهر شعبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، وفي رواية في صحيح مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن هذه خصوصية لهذا الشهر، نحن لم نؤمر أن نصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل من الأشياء والفضائل صلاة وصياما ونحوها ما لم يوجب على أمته وما لم يأمرهم أمر عزيمة يخشى أن تفرض عليهم مثل هذه الأمور، فكان الذي يريد أن يراه صائما يراه صائما ولا يكاد يراه يفطر، والذي يراه يفطر يقول إنه لا يصوم، فهكذا ما كان يشق على أمته ترك التزام الشيء في كثير من الأمور حتى لا تفرض. ومن هنا لم يداوم على صلاة التراويح، صلاها ليلة ثم ليلة ثم ليلة، ثم لم يخرج وقد غص المسجد بالصحابة ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه جمع المسلمين كلهم على إمام واحد وقال: أما الآن فلا نخشى أن تفرض علينا، وقد كان عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض علينا لما سئل لما لم تخرج قال: خشيت أن تفرض عليكم. إذن كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيام شعبان أكثره أو كله كما في بعض الروايات قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك أي شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه. ليه؟ قال: لأنه بين رجب ورمضان، رجب من الأشهر الحرم وكان يكثر فيه عليه الصلاة والسلام الصيام وله حرمة خاصة من بين الشهور، ورمضان أيضا من الأشهر التي انفردت بالأمر بصيامها، شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه نزل القرآن وفي تلك الليلة، فشهر شعبان شهر يهمله الناس، يتجهون بالعناية إلى رجب، فإذا انتهى رجب فترت هممهم وانصرفوا عن الاجتهاد في العبادة ينتظرون قدوم رمضان. فإذا انتهى شعبان وقدم رمضان أيضا شمروا للصيام والعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت الأنظار وأراد أن يعني أو يعنى ويولي شعبان عناية، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه، ثم وشهر تعرف. إنما هذه رخصة، الأصل أن صوم رمضان واجب، فإذا كنت مريضا لا تقوى على الصيام فالأولى لك ألا تضر بنفسك، لكنك لو كنت مريضا وأنت تقدر أن تصوم والصوم لا يؤذيك فما الذي يمنعك أن تصوم؟ في أحاديث هل من البر الصيام في السفر؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. وصام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، لما ذهب لفتح مكة صام عندما انطلق من المدينة، ولما قارب مكة أفطر وأمر الناس أن يفطر وقال قد أصبحتم قريبين من العدو فلا تلقوا عدوكم وأنتم صائمون أو ضعاف. إذا نجد في السفر صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، لكن عندما يصوم الإنسان في السفر ثم يتعب ويدوخ ويقع على الأرض كما حصل واجتمع عليه الناس وكذا، له صام في السفر؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. إذا كل نص من الأحاديث له وقت وله ظرف، ليس من البر الصيام في السفر عندما يؤذي الصوم المسافر، وعندما يقوى الصائم على السفر ويقوى المريض على السفر ولا يضر نقول له أن تصوموا خير لكم. إذا ما هو الخير؟ هل الصيام في السفر أو في المرض خير؟ نقول الخير هو الأيسر لك. فإذا كان لا يتعبك الصيام تعبا أكثر من تعب الناس في العادة فصم، لأن هذا الظرف الرمضاني ظرف مبارك. صحيح يمكن القضاء ولكن لا يكون رمضان آخر ولا يكون له حكم رمضان. الذي يأتي أهله في نهار رمضان عليه كفارة صيام 60 يوما، لكن الذي يأتي أهله في قضاء رمضان ما عليه الكفارة، لأنه هو حر يصوم اليوم أو لا يصوم. وإن كان بعض الأهل الظاهر قالوا بالكفارة، وإن كان بعض الأئمة قال الذي يبدأ ويشرع بالصيام لا يجوز له أن يفطر، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولو كان نفلا أنت بدأت بالصوم وبدأت بالصلاة فلا يجوز لك قطع صومك وصيامك أو صلاتك. وبعض الأئمة قالوا لا، المتنفل أو المتطوع أمير نفسه كما في الحديث، المتطوع أمير نفسه، فهو حر يبدأ بالصوم أو يقطعه لسبب ما. إذن هذا ما أردت أن أقوله حول خصائص شهر شعبان وحول صيام هذا الشهر وأيامه، أو قيام الليالي مطلقا في أي شهر، أو صيام الأيام البيض، أو صيام يوم النصف من شعبان. هناك حديث إذا كان آخر شعبان فلا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبهذا أخذ الإمام الشافعي قال لا يجوز أن يصام يوم أو يومين قبل رمضان، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يوصل شعبان برمضان وأن يفصل بيوم أو بيومين حتى تشعر أنه أفطرت ثم تتهيأ لرمضان في هذا اليوم الذي أفطرت فيه. مع أن الأحاديث الأخرى لو عندك عادة صيام يوم وإفطار يوم، أو لو أردت أن تصوم كل شعبان فذاك وارد، لكن هذا الحديث يدل على أن الأفضل ألا تواصل صوم شعبان بصوم رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يبصرنا أحكام ديننا وأسرار شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا ذكره ولا ينسينا شكره، ولا يجعلنا من الغافلين، وأن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان ويوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبله منا وأن يتمه علينا، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن ينصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وأن يقمع الشرك وأهله، وأن يذل الكافرين والملحدين، وأن يرد كيد أعداء المسلمين في نحورهم، وأن يرينا عز الإسلام ويثلج صدورنا بنصر المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. هو طبعا السنن أبو محمد، هناك سنن فعلية وسنن قولية، وهناك سنن اجتمعت فيها القولية والفعلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سنة الضحى وأمر بها على أنها سنة وفعلها صلاها،
في رواية 8 ركعات، وفي رواية صلىها في مكة 12 ركعة، في رواية بينها أنه صلاة الضحى 8 ركعات قولا، في رواية فعلا صلىها 12 ركعة. فهي من السنن التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست كسنة الفجر التي ما تركها في حضن أو سفر، وليست كالوتر التي ما تركها في حضن أو سفر. هذا الغرض، هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، أنه يفعل الشيء حتى يقال لا يتركه، ويترك الشيء حتى يقال لا يفعله، قد ورد إنما رحمة بالأمة. العلماء بيّنوا أن الحكمة فيه حتى لا يشق على الناس، لو داوم على الشيء لرأى الناس أنه واجب ولو لم يجبه، أنه شيء لم يتركه عليه الصلاة والسلام، ولو ترك الشيء لرأى الناس أنه غير مطلوب نهائيا، فكان يصليها ويتركها من أجل هذا الغرض كغيره من الأفعال. طبعا الأحاديث، ورد أحاديث في الصلاة لها سبب، كما عند الإمام الشافعي أن كل صلاة لها سبب تصلى في أي وقت، إنما الذي نهي عن الصلاة أو الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها هي ما لم يكن لها سبب، نفل المطلق، هكذا تصلي الله تعالى ركعتين كما قلنا بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. إنما صلاة تحية المسجد وارد فيها أحاديث صحيحة ثابتة أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه تحية المسجد. وذاك الرجل اللي هو سليك الغطفاني الذي كان قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس، قال هل صليت، يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال يا سليك هل صليت ركعتين، قال لا، قال قم فاركع ركعتين. بعض الناس قالوا أنه كان فقيرا وكان كذا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الناس ثيابه وفقره حتى يتصدق عليه، لكن الحديث عام والأحاديث الأخرى تدل على الأمر بركعتين مطلقا وليس لسليك الغطفاني. هذا بالنسبة يوم الجمعة، لكن حديث الآخر الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد، حديث صحيح عام.
وهل يعتبر شخص يتوضأ يقول أنا أصلي سنة الوضوء، أنا
حصل في السنة بعد، هل صلاة؟ نعم، في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة كما ورد في الحديث فسمع قرع نعل بلال في الجنة، فلما لقي بلال قال يا بلال سمعت قرع نعلك في الجنة، فبأي شيء نلت هذا؟ قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله تعالى ركعتين أو ما شاء الله له أن أصلي، قال بهذا نلت هذا. فهذا الحديث وغيره أخذ منه العلماء أنه استحباب وتأييد وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ولغيره صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء. بيتا في الجنة أو قصرا،
هذا من حافظ على هذه السنة الراتبة طوال حياته أم في كل يوم هذا؟
الحديث له لفظان، أحدهما من صلى لله تعالى في كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، وحديث الآخر من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا قلنا كل معناها ينبغي أن يداوم إلا إذا نسي والنسيان عذر، أو منع بمرض أو نحو أو سفر وهذا عذر، أما إذا كان لا عذر له وترك فقد أخل بهذا الشرط، هذا إذا قلنا كل يوم. أما الحديث الآخر أو اللفظ الآخر من صلى لله في يوم 12 ركعة، معك كل يوم تصلي فيه أنت 12 ركعة يبنى لك قصر في الجنة. هو في أحاديث عن الأشهر الحرم، صم من الحرم ما شئت وأفطر ما شئت، صم من الحرم ما شئت، والحرم شهر رجب منها وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، 4 أشهر حرم. أما أحاديث شعبان التي ذكرتها فهي صحيحة، أنه عليه الصلاة والسلام حتى في صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية أكثره، وفي رواية إلا قليلا منه. إذن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كما قلنا، ولما سئل عن سبب الصيام قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه وفيه تعرض الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. إذن من هديه عليه الصلاة والسلام صيام شعبان كله أو أكثره، وقد اتبع الصحابة هذا. أما قضية التقوي، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كثيري الصيام، ليس مثلا نحن الآن لا نقوى على الأيام البيض أكثرنا، ولا على الاثنين والخميس إلا قليلا منا، فكيف بصيام يوم وأفطار يوم، أو صيام شعبان أكثره أو رجب وهكذا. إنما هو ليس هناك تعارض، يعني لا يوجد حديث يأمر بالإفطار في شعبان حتى نقول أنه تعارض، نوفق بينهم. ماذا؟ يعني هذا أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث الصحيح: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، لا تقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، هذا حديث صحيح فيه نهي عن الصيام قبل رمضان في شعبان في آخره يوم أو يومين. أما حديث معروف صحيح أنه لا تصوم شعبان أو استعدوا لرمضان، هذا كله لم يرد، إنما ربما اجتهاد بعض الصحابة، قد يكون اجتهاد بعض الصحابة أنه والله أنا لا أقوى على صيام شعبان ثم رمضان، فأنا أريد أن أفطر في شعبان حتى أتقوى لرمضان. نقول طبعا صيام رمضان واجب وفريضة، فإذا كان يضعفك صيام شعبان عن تحمل صيام رمضان فيهزل جسمك وتقل عبادتك، لا، تقوى في شعبان ولا تعرض نفسك لأي جهد يضعفك، مع أن التعود على الصيام كما هو معروف يعطيك قدرة ومرنة ودربة، يعني هذا الواقع. والذي يأتي لا يصوم يأتي لرمضان هكذا مباشرة يفاجأ فيكاد يصعق في أول يوم من رمضان، إذن التجربة خلاف هذا الأمر. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أو إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أبدا، هذا الذي قاله علماء الأصول، الذي قال علماء الأصول أن الترك لا يدل على التحريم، هذه قاعدة فقهية وأصولية نسيها كثير من طلاب العلم والعلماء. ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء لا يدل على تحريمه، إنما الذي يدل على التحريم النهي الجازم بقرينة تدل على التحريم وليس قرينة تدل على الكراهة. أما ترك الشيء فهذا لا يدل على التحريم، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة رحمة بالأمة، وهناك أبواب من الخير كثيرة لم تتسع لها حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يبني المراكز، لم يبني المساجد، لم يطبع الصحف ولم ينسخها، لم يحفر الآبار مثلا بنفسه ليوقفها في سبيل الله الماء، لم يفعل كثير، إنما بين بالقول، يعني كثير من الأشياء من أبواب الخير بينها عليه الصلاة والسلام بكلامه ولم يجد لها مناسبة بفعاله، فما ورد فيها كلام أو حديث يدل على فضل منها وإن لم يفعلها عليه الصلاة والسلام كان ذلك مطلوبا، وما فعله عليه الصلاة والسلام وإن لم يأمر بها كان ذلك أيضا سنة، وما فعله وأمر به اجتمع فيه القول والفعل. وهذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الفئات الثلاثة والأعمال، منها ما قال بها أمرها وفعلها، مثلا نجد اللحية أمر بها وفعلها، نجد مثلا العمامة لم يأمر بها لكن كان يعتم عليه الصلاة والسلام، نجد مثلا أشياء تركها صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ومع ذلك فعلها من بعده من وراءه، يعني نسخ المصاحف مثلا، جمع المصحف، هذه ما فعلها. لذلك نجد حتى سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وقفوا أمام جمع المصحف متناقشين، عمر يقول إن القتل استحر في اليمامة وقتل كثير من حفظة القرآن، يا خليفة رسول الله لو كونت لجنة أو أمرت الناس بجمع القرآن في كتاب أو بين دفتي كتاب، فقال يا عمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. إذا نظر أنه أبو بكر كان يريد أن يحافظ على ما كان الشيء عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عهد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر فلا يريد أن يغير شيئا، لأنه الفترة الزمنية ما كانت تستجد فيها أمور كثيرة، ما كانوا بحاجة إلى تغيير، لسه الوضع قريب والأحوال عادية روتينية، ما في شيء جديد. لما جاء عمر وكثر الناس وأصبح المسلمون يصلون جماعات ووحدانا في التراويح، وأصبح القتل في كما قلنا في زمن سيدنا أبو بكر القتل استحار في القراء، مع ذلك أمر سيدنا أبو بكر بجمع القرآن بلجنة معينة، وعمر أمر بصلاة التراويح جماعة على إمام واحد. فنجد أن كل ما استجد شيء واستدعى وجود شيء كان لا يجد حرجا في الأمر به طالما لم يأتي نص ينهى عنه، إنما يدخل في عموميات الخدمة للدين، مقاصد الشريعة العامة والمحافظة عليها، على القرآن على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر نهى أن يكتب عنه إلا القرآن حتى لا يختلط بغير الصحابة، ما عندهم القدرة كلهم على تمييز القرآن من السنة، لكن كان بعضهم في ذلك الوقت يكتب. عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، قال في حديث اكتب فوالله لا يخرج من هذا إلا الحق. وقالوا اكتبوا لأبي شاه لما جاء رجل يطلب يا رسول الله أنا ما أحفظ شيئا مما تقول فيكتب لي شيء من حديثك، فقال اكتبوا لي أبي شاه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نجد أن النصوص ما ورد فيها نهي يكون لظرف معين ليس نهيا عاما شاملا، يأتي نص آخر أو حالة أخرى تستلزم أو تتطلب مخالفة هذا أو المجيء بشيء آخر، كما في الأمر بكتابة المصحف، وكما في موضوع جمع القرآن أو صلاة التراويح أو غيره. فالذي أمرنا به أمرا على وجه الفرض أو السنة ينبغي أن نأتي به ما استطعنا. الذي يعجز عن القيام في الصلاة يجلس، الذي يعجز عن الصيام يكون يصوم عندما يشفى أو يعجز عجزا كاملا يتصدق. الذي ينهى عن شيء ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما حد يقول والله أنا ما أقدر أترك الدخان، ما أقدر أترك الخمر، يقول له لا، هذه لا تحتاج إلى قدرة. المنهيات والمحرمات لا تحتاج إلى قدرة، بل هي ترك وسلب وابتعاد، بل الفعل هو الذي يحتاج إلى قدرة. لذلك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه هذا يحتاج إلى قدرة، إلى قدرة وقوة معينة على حسب الفعل. أما النهي فلا يحتاج إلى قدرة، إنما يحتاج إلى كف وإعراض. لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزني، لا تفعل كذا، فاترك هذا. أما فعله يحتاج إلى قدرة. فالمنهي عنه يجب ألا نفعل منه شيئا، لا يجوز أن نقترب من هذا المنهي. أما الفعل فيجب علينا أن نقوم به حسب استطاعتنا. أما الترك وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنها، فالترك هو من يعني مسكوت عنه، والمسكوت عنه أنت بالخيار أنت أن تفعله أو لا تفعله، إلا إذا ورد النهي عليه، ورد النهي دخل في حيز النهي. أما لا نهي ولا أمر مسكوت عنه، إذن إن شئت افعل، إن شئت صم، إن شئت اقرأ، إن شئت تصدق، وإن شئت ألا تفعل، أنت بالاختيار. فالترك قاعدة لا تدل على التحريم أبدا، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة خشية أن تفرض أو رحمة بالأمة، وكما في الحديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومع ذلك جاء الأمر بالسواك، لكن ما هو أمر على وجه الإلزام أو في كل صلاة، إنما إشارة على أن هذه فضيلة ومرضية للرب سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الآثار الطيبة. هذا ثابت، وقد ألف العلماء كتبا في هذا، حتى الإمام السيوطي له كتاب في السبحة، له كتاب في السبحة، المدحة في السبحة بهذا الشكل، وعلماء سابقين كثيرون ألفوا. وثبت عن أمهات المؤمنين أنهن وغيره من الصحابة أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم كانوا يسبحون ويذكرون الله بالحصى أو بنوى التمر. حديث ابن صلى الله عليه وسلم خرج يوما بعد صلاة الفجر فرأى أم المؤمنين تسبح بحصى أو نوى تمر، فلما رجع قال ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات خير مما قلت. قالت ما هن يا رسول؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضاء نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فهذا يدل على فضل هذه الكلمات، وأقرها على الحصى ونوى التمر. وكان منهم من يصنع من نوى التمر على شكل سبحة، وكان منهم من يسبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فقال العلماء أنه الأفضل بالأنامل لأنه تشهد يوم القيامة على ما استخدمتها في الطاعة. وإن كان البعض يشك أو يتشكك في أنه هل اليمين ولا اليمين الشمال، يعني نحن كما يقال دماء المسلمين تنزف والشلالات من الدماء، ويختلف البسطاء والجهلة على أنه باليمين ولا بالشمال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهن مستنطقات، لم ينهى أو يبين شيء. في رواية يعقد بيمينه، العلماء لما بحثوا في السند والمتن قال كلمة بيمينه من قول الصحابي، وبيّنوا ذلك بالأدلة بالأحاديث، إنما يعقد بيده وليس بيمينه. وقالوا بيده تستخدم لليدين، فكثير من الأحاديث وردت أنه قال بيده بمعنى بيديه كلتا يديه بثنتين، فليس بيده يعني واحدة. يقولون أنه الشيء الشريف أو الحسن يستخدم باليمين، والشيء القبيح كذا باليسار، وبما أن اليسار تستخدم لأشياء قبيحة فلا ينبغي أن تستخدم بأشياء حسنة. نقول إذا مسكت المصحف لتقرأ هل ينهى أن تمسك المصحف باليسار أو تستعين؟ ينبغي فقط باليمين، هذا ما قال به أحد. عندما تدعو الله عز وجل ترفع الثنتين ولا واحدة أيضا، طيب هذه تستخدمها النجاسات، أنت تقول له يا رب أسألك كذا، إذا لماذا؟ إذا طهرت وغسلت زال كل شيء، يعني جاز لك استخدامها في الدعاء في الصلاة مع بعض، نحن نقرنهم نستخدمهم في الصلاة في الركوع في السجود، ما في تمييز بين اليدين لا في الصلاة ولا في الدعاء، وكذلك ولا في الأذكار من أجل حصر العدد حتى لا يخطئ الإنسان. فموضوع الذكر بالسبحة أو باليدين أو بالحصى أو بالنوى أو بأي وسيلة، هذه تعتبر وسيلة. أنا قلت أنه الذي يصلي على المكيت أو على الحصى أو على التراب أو على سجادة الصلاة، هل هناك فرق؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الرمل أو على الحصى أو على شيء يفرش له على حصير، ولكن هذه تعتبر يعني ليست من صميم العبادة، هذه أمور وسائل تصلي عليها أو تسبح بها. فمثل السبحة كآلة تستعين بها على العدد، كمثل السجادة شيء تقف عليه وتصلي وتسجد عليه. ما أحد قال والله هذا مصنوع من صوف أو وبر أو قطن أو كذا لا يجوز أن تصلي عليه، لا، صلي على كل طاهر. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والأرض كلما كان على الأرض من تراب أو حجر أو زرع أو نسيج أو ما إلى ذلك إذا كان طاهرا ليس فيه نجاسة. إذن كل هذه الأمور داخلة في عموم الذكر، وهي ليست من صميم العبادات التي ينبغي أن نقف عندها ونقول لم يرد فيها نص، إنما نقول هل ورد نص بمنعها؟ الأصل أن تكون مباحة. نحن لم نأتي شيئا في الدين نبتدعه، نحن لم نأتي بصلاة فرضية نقول هي سادسة، لم نأتي بشيء في القرآن نستحدثه، لم نأتي بأمر من الدين لم يشرع لنا نشرعه. لكن لو أنا جيت أصلي نافلة كما قلت أصلي ما شئت، أما أقول والله أنا سأصلي صلاة يوم الاثنين مثلا أو صلاة يوم الجمعة، ما في صلاة اسمها يوم الجمعة، ما نعرفنا في صلاة بها الشكل، ورد اسمها يوم الجمعة أو ركعتين أسميهم ركعتين مثلا ركعتي الصدقة مثلا، قبل ما أصدق أصلي ركعتين، كلها ما أصلي أخي ما شئت قبل الصدقة وبعدها. ولكن أن تجعل صلاة باسم معين أو تقول هذه من الدين ولم يرد فيها الدين فهذا لا ينبغي، يعني نقول أخطأت في هذا، ولا نقول أنه ارتكبت جريمة وهذا شرك وهذا ابتداع، لأنه كلمة ابتداع لها معاني، يعني الذي يقول أبو بكر ليس خليفة والخليفة علي هذا يسمى مبتدع، والذي يأتي بشيء بسيط جدا يقول ابتدع، لكن ليست بدعة مثلا هذا الشيء البسيط كبدعة تلك التي خالف فيها الأمة وشذ عن الجماعة. فليس كل حاجة نقول والله السبحة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هكذا الجهلة يفعلون، يقول لك هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. يا أخي ليس هكذا، ونعمة البدعة هذه ماذا تقول فيها؟ والشافعي اللي هو عالم قريش يملأ طباق الأرض علما يقول البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق كتاب الله واندرج تحت أصل معين فهو بدعة حسنة، وما خالف نصا أو إجماعا فهو بدعة مذمومة. إذن شرط أن يكون مخالف لنص، نص قال افعل أنت ما فعلت، نص قال لا تفعل أنت فعلت، أو أجمعت الأمة على شيء فأنت شقيت الإجماع وشذيت عنه، أقول هذه بدعة، وما سوى ذلك لا يقال بدعة، أمور خلافية اجتهادية لك أن تفعل أو لا تفعل. بارك الله فيك وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم.